أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. نكمل التطبيقات لو نعبرهم. بقعدنا شكل على التطبيق. تفضلوا عينكم هذا بقى. وصلنا إلى آخر علم المعاني. عادة يا أخوان في الكتب، وأنا أتذكر قلت لكم إياه هذا في بداية علم البيان، إن الكتب البلاغية أول ما تذكر علم المعاني، لأن هو العلم المهم في علم البلاغة، ثم بعد ذلك يذكرون علم البيان، وبعد ذلك البديع. لكن علم المعاني أصعب، علم المعاني أصعب من علم البيان. إيه.
شو واجهنا
من البيان؟ ها؟ أصحاب عادة هم مساكت. أنتم طلبة جيدون يعني، فما ينظروكم. فبيسوى عادة المعروف على أن هو شنو علم المعاني بمجاز وكناية وكذا. أما ذاك بتقديم وتأخير وحذف، أمور بسيطة يعني ما بيها في الأمور العقلية. هنا إجانا المجاز المرسل، إجانا المجاز العقلي، إجتنا الاستعارة بكل أقسامها، فكلها أمور عقلية. بينما لا تنظر الجزء إلى علم البيان جيد، يعني ما تلقى بيها على أي حال. فعادة هو يقدم علم المعاني ثم بعد ذلك علم البيان. علم البيان شنو كان تعريفه؟
طريقة للإيصال
إلى طرف
المعنى.
طريقة إلى شنو؟
بيان شيء بطرق متباينة
متعددة مختلفة في شدة الوضوح، مو هكذا؟ علم المعاني شيخنا شنو تعريفه؟ علم المعاني هو العلم الذي يعلمك كيف يكون كلامك مطابقا لمقتضى الحال.
مع
الفصاحة.
مطابقة الحال.
مطابقة الحال مع الفصاحة. وهذا واضح طبعا جدا من يعني، هذا يسمونه تعريف استنتاجي يعني، من خلال الأبحاث احنا عرفنا هذا. لأنه هو كان قد قسم لنا الخبر إلى ابتدائي وإلى طلبي وإلى إنكاري، ثم بعد ذلك قال ثم الحظ المخاطب. المخاطب يقتضي إنكاري طي إنكاري، يقتضي ابتدائي طي ابتدائي، يقتضي طلبي طي طلبي، هكذا صحيح. إذن الفائدة الأولى من بوليان من علم المعاني، الأثر الأول الذي نستفيده من المعاني هو أنه يجعلنا كيف يكون كلامنا مطابقا مناسبا لمقتضى الحال. صحيح، حال السامع. طبعا حال السامع صحيح. هذه هي الفائدة الأولى من فائدة علم علم المعاني، يعلمنا كيف يكون كلامنا مطابقا لمقتضى الحال، ويشرح لنا باختصار هذه الكلمة لكل مقام مقام. هو هذا علم المعاني، يعلمك شلون يكون كلامك مناسبا للمقام، هكذا بين لنا. واضح هذا إن شاء الله مو؟ هاي النقطة الأولى اللي نستفيدها من علم المعاني. النقطة الثانية اللي نستفيدها من علم المعاني أنه نفهم كلام العرب ونفهم القرآن الكريم. ليش نشوف القرآن مرة أطنب ومرة أوجز ومرة جعله مساواة؟ هذا اعتباطي أو أكو غرض؟ أكو غرض، لعله غرض متعلق بالمعنى. وليش القرآن الكريم يخاطب الكفار ويقول لهم إن الله موجود مثلا، لا إله إلا هو مثلا، الله موجود من دون، يعني يلقي لهم الخبر ابتدائي مع أنهم منكرون. ليش
نزلهم
منزلة الجهل؟ هذا معنى نستفيده، هذا معنى نستفيده، معنى نستطيع أن نستفيده من خلال قراءتنا لعلم البلاغة لعلم المعاني. شنو المعنى التفسيري الجديد الذي نفهمه؟ أن أدلة وجود الله بديهية لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك مخاطبة الله. هذا الدليل القرآني، هذا الدليل القرآني ساعدتنا عليه دراستنا للبلاغة. صحيح. ليش يقول لك شيخنا؟ لأنه ألقاه هكذا وكأنه خبر خبر ابتدائي، وكأن المشرك كذا خال الذهن من
معرفة الله،
من معرفة الله، فألقى له الخبر هكذا ابتدائيا. إذن القرآن يعتبر، أن أدلة إثبات وجود الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تنكر لأنها واضحة جدا. هذا من استطعنا أن نفهم هذا؟
بسياق الخطاب.
لا لا، من خلال علم المعاني. علم المعاني هو اللي ساعدنا على تفسير الآية. أعني. وكذلك معرفة الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، أحاديث الأئمة عليهم السلام، فكثير منها فيها بلاغة وفيها كذا وفيها كذا. بالإضافة إلى ذلك يا أخوان، قولي يعني قراءتكم لكتب التفسير، أكيد عندكم كتاب تفسير القرآن، لا عفوا، إعراض القرآن لمحي الدين درويش، إعراض القرآن وبيانه، ما عندكم؟ هذا كتاب كن يعني مهم، ويا قطر الندى كنا يعني نقرأ به، اشترينا وصلنا عليه أساتذتنا، كتاب راقي جدا يعني. اسمه إعراض القرآن الكريم بيانه، إعراض القرآن الكريم وبيانه، هكذا محي الدين الدرويش. هذا خصيص شنو الكتاب، 10 مجلدات، 9 مجلدات، هو يبين مفردات الآية، يبين مفردات الآية، مو غالي ترى، يمكن 40. وبعدين بطل ها الدرويش، هي الدين الدرويش، من كتب الراقي يا اخوان جدا يعني. هذا خصوصا هسه شوفوا، شوف من يوصل للآية هو شو يسوي، يبين المعاني المفردات، ثم بعد ذلك يبين إعرابها، ثم بعد ذلك يبين البلاغة فيه. من يبين البلاغة فيه يقولوا في الآية استعارة مكنية،
لازم
تدعى طبعا شو أنا ترطن أنت هي واقعا يعني شو استعارة مكنية، شنو وين هاي، شنو المجاز العقلي فيها، مجاز عقلي، ويبين في كذا كذا مورد، ويش اسمه. روح حسن تطلع على هذا الكتاب بعد دراستك لعلم المعاني، شوف ايش قد يكون واضح جدا. فاذا وحده من عدم ما ذكرها هذا يا اخوان، فاذا الفائده الاولى لعلم المعاني انه يعلمنا كيف يكون كلامنا مطابقا لمقتضى الحال، لان احنا عرفنا اساليب المختلفه، صحيح عرفنا الاساليب المختلفه بحسب المخاطب، كما في الخبر الانشاء مثلا، الخبر عفوا اقسام الخبر.
نعم.
من كلام العرب مطلقا يعني القرآن و
حسي قد مثلا بفضل علم المعاني علمنا ان هاي الايه فيها
اي نعم لانه علم البلاغه علم عربي
جي،
ومن ضمنه القران الكريم كلام عرب، بل اصلا اعجاز القران هو جاء من ناحيه بلاغته يعني.
احنا من كلام مستخرج علم البلاغه
اي البلاغة احنا كان انا اتذكر ما أدري قلت لكم إنه إحنا في وقتها ذكر، قلت لكم إحنا الآن عندنا تصور عن إعجاز القرآن الكريم، ما عندنا تصديق، تتذكروا؟
نعم
بالبداية. أتذكر بالبداية بالي هاي الحكاية يعني، إنه إحنا قلنا إحنا عندنا تصور عن أمور القرآن الكريم، معجز، معجز مين من غير بالبلاغة، وين بالبلاغة، وين إعجاز بالبلاغة، عندنا تصور. لما ندرس علم البلاغة وروح نطبقه في القرآن الكريم يحصل عندك شيء من التصديق ولو في نسبة معينة يعني، من بلاغة القرآن لا يمكن أن نحاط بها يعني، مو فد شيء هي. لكن المهم بالنتيجة تطلع على فد عدد من الآيات تجد أن القرآن الكريم فيه نسبة من البلاغة، فيحصل لك التصديق ليس فقط التصور. فإذا فائدة
علم البلاغة يعني ما حاول كل بلاغة القرآن،
أي طبعا، أي طبعا، أي طبعا، أكيد. وذاك أنا قلت لكم أنه البلاغة هي إنما نشأت قواعدها من الذوق، فكلما قوي ذوق الإنسان كلما أصبحت له قواعد بلاغية وكذا لطيفة جيدة على أي حال. شوف هسه هذه الآية، أنا أتذكر قرأت لكم إياها هذه الآية من شو اسمه أصحاب القرية، على أي حال خلنا نقرأها. أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. يقول نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة، نستطيع هاي هنا باء مكتوبة خطأ، نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة ونوصل 294 نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني في أمرين اثنين. الأول أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها. أنا راح أسألك موطن يعني مواضع، موضع الحزن في الكلام مثل موضع الفرح؟
لا ليس
كيف. موضع الحزن يراد لك اختصار إيجاز، موضع الفرح يراد لك اطناب، يعني هذا مقام يقتضي كذا وهذا مقام يقتضي كذا، يعلمك المواطن والمواضع أيضا، ويريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كان صورته حتى يلائم المقام الذي أو المقام الذي قيل فيه، ويناسب أيضا حال السامع الذي ألقي عليه. وقديما قيل وقديما قال العرب لكل مقام مقام، فقد يؤكد الخبر أحيانا كما علمت، وقد يلقى بغير توكيد على حسب حال السامع من جهل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار. وذا قسم الخبر إلى ثلاث أقسام. ومناهضة هذا الأصل بلا داع نشوز عما رسم من قواعد البلاغة. يا أصل لا لا هو هذا الأصل أن يكون كلامك مطابقا لمقتضى الحال. أنت خليت ماذا خبطت يا أبا، هذا الإنسان ترى ما يفتهم وهل قد ترى لا سوالف علي فلسفة مولى صدر، الغلط هذا غلط مو صحيح جيد، بل إن بعضهم يعتبر أنه ليست من البلاغة الآن أن الناس عوام تسولف عنهم بالفصحى، يعتبر هذا مو من البلاغة الآن. شيخ باقر الله يحفظه، شيخ باقر يروان هكذا يقول تكلموا معه في اللغة المحببة. شيخ ما شنو اللغة المحببة؟ يقول جلسية الناس بقت الآن ما تفهم من عندك، أو يلتهي وياك هذا شون يحكي فصحى، شوفون شلون هاي شوفون حكيها هاي، أو المعنى كله ملتهي وياك إيه بس من يسولف وياك بلغته كذا، هاي اللغة بعد واضحة هو يفهمها، فيلتهي وياك فقط في المعاني. ذاك الشيخ الله يحفظه تشوفونه هو حتى على فضائيات وكذا ويتكلم في جلسة بعد هذا، يقول هو الناس نزلت إلى هذه المستوى. فعلى أي حال فيعتبر أيضا ليس من البلاغة أن تتكلم مع الناس جلفيين وتكلم وياهم بفصحى، فكل مقام مقام على أي حال. فيقول ومناهضة هذا الأصل بلا داع نشوز عما رسم من قواعد البلاغة. انظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى أهل أنطاكيا، إيش قالهم؟ واضرب لهم أنطاكية وسي أنطاكية نعم، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم، إيش كم تأكيد؟ واحد، إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ثلاثة يقول إن هاي ربنا وكأنها قسم، وربنا وربنا يعلم هكذا كأنها قسم يعني. ثلاثة نعم. فإن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بأن فقالوا إنا إليكم لمرسلون، فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ربنا إن لا فأكدوا بالقسم وإن ولا، ليش؟ لأن هذا المقام مقام إنكاري فيقتضي شدة التأكيد.
القسم وين؟
القسم ربنا، وكأنه وربنا يعني محذوفة الواو يعني هكذا. وقد تخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة، يعني على غير أهل اللغة يعني غير أهل اللغة العربية. وروي أن الكندي ركب إلى أبي عباس، ركب يعني ذهب إليه، ركب له يعني ذهب له إلى أبي العباس المبرد، تعرفونه صاحب كتاب المختضر من كتب الراقية جدا في اللغة العربية ابن عباس مبرر، وقال له إني لأجد في كلام العرب حشوا، حشو كلام ما له معنى زائد. قال شلون؟ فقال له، فقال أبو العباس أين وجدت ذلك؟ فقال وجدتهم يقولون عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله لقائم، فالألفاظ مكررة والمعنى واحد، فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة، فالأول إخبار عن قيامه، عبد الله قائم إخبار عن قيامه. ليش إخبار؟ لأن أصلا المخاطب خالي الذهن من
أنه هو قائم،
فجعل هذا إخبار جاي يخبر عبد الله قائم. أعني إن عبد الله قائم هذا ليس إخبار، ليس الغرض منه هو الإخبار، وإنما الغرض منه هو
جواب لسؤال
يقتضي، يعني هو أنه عبد الله قائم أو لا. أقول له إذن هو شاك متردد مو، أقول له إن عبد الله، فهو أصلا يعلم بثبوت المحمول للموضوع لكن متردد فيه. واضح هذا إن شاء الله؟ شوف شنو صار الفرق. فالأول إخبار عن قيامه، والثاني جواب عن سؤال، والثالث رد على منكر. إن عبد الله لقائم، منكر هذا، يعني هو يعرف بثبوت المحمول للموضوع لكنه منكر له.
نجيء له بتوكيد.
إيه. فإذن هذه ثلاثة تعابير
تختلف في المعنى.
الأول إخبار، الثاني جواب عن سؤال، الثالث
رد على
فكذلك يوجب علم كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونصيبه من اللغة والأدب. هذا اللي قلت لك بيه، قول ياي نازل في يين نطف لهاي الفوق الفوق.
ليش احنا عايمون بس الحديث النبي أمرنا معاشر
أن نكلم الناس على قدر عقولهم، طبعها من جهة المعاني ولعله أيضا تكون من جهة الألفاظ يعني. هكذا قال. فلا يجيز أن يخاطب العامي، فلا يجيز فعل يجيزه علم المعاني، فلا يجيز أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأديب الملم بلغة العرب وأسرارها. خب جيد، انتبه شلون. قال بعضهم لبشار بن برد: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. الهجين نعرفه مو المختلط، يعني المختلط شيء بشيء يسمونه شيء هجين، يعني المتفاوت.
في معنى لو ما في معنى
هجين مستنتج من شيء هو يدل على
معنى. ما وصلتكم شلون؟ يهو اللي
الهجين
اي يدل على معنى، لكنه يقول شو كلامك ساعة يصعد ما شاء الله وساعة تنزل إلى مستوى الحديث كلش، يعني شنو هذا الكلام؟ هسه راح يبين عندنا شنو يعني ساعة شوف كلامك فد ما شاء الله بمن المعاني وقوة السبك والكذا، ثم أردت في مورد آخر وكأنك صمو شاعر يعني. قال لا، أنا هذا بقاصد بيها، هذاك يقتضيه هذا الخطاب يقتضيه أناس، وهذا الخطاب يقتضيه أناس. جيت شوف شنو شوط شيخنا
الهجين ما ينتج من خلط شيء.
اي هو مختلط. اي نعم من اصلا هو يختلط. نعم مختلط. فقال هو ما ذاك، وين الهجين في كلامي؟ قال بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولك، القلب يتحرك من اسمع من قولك هذا، اذا ما غضبنا غضبة مضارية مضارية بعد قبيلة مضر بعد معروفة، هتكنا حجاب الشمس او تمطر دما. إذا غضبنا هاي الغضبة المضارية معروفة يعني حجاب الشمس، حجاب يعني الشيء الساتر، يقول حجاب الشمس جيد وأخرى حتى تمطر دما، هكذا تكون عندنا يعني نصعد يصعد غضبنا إلى السماء بحيث السماء ظل تمطر دما من عندنا. جيد. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم، معروف يعني أي خطيب، أي خطيب معروف سيد في قومه، لما نطيع أعواد المنبر لما نقول أتفضل أصعد على المنبر، فأول ما يصعد يصلي علينا ويسلم يمدحنا يعني وكذا، هكذا نحن ما شاء الله قوة في الكلام. هذا قال هيك تقول أنت هذا صاحب هذا القول. ثم نراك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. شنو هذا الكلام الجهال هاي؟ شنو ذاك؟ شنو هذا كلامك هجين؟ فقال بشار لكل وجه وموضع، فالقول الأول جد والثاني قلته في ربابة جاريتي رباب هو قال ربابة ربة البيت، وأنا لا أكل البيض من السوق، وربابة لها 10 دجاجات وديك فهي تجمع لي البيض، فهذا القول عندها أحسن. ما امرأة القيس، هاي من أفضل قصيدة العرب. هاي قال أنت إيش قد متعلق قلبك بقفا نبكي؟
ما تفتهم معي
جيد؟ قال هي عندها هاي، شوفها هاي اللي تمرض عليها عندها أحسن من هذا البيت اللي عندك أنت. ليش؟ لي كل مقام مقال. مثال جدا لطيف يعني ذكر، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي كذا عليها، وكثيرة ما تجد الشاعرة. قال انضرب على هم علماء الله يحفظهم في البحث الخارجي تتباوع عليك ما شاء الله، شنها الدقة العلمية والكذا والفصحى جيد. ونسيت الشيخ باقر الله يحفظه، دقيق جدا في اللغة العربية يعني. جدا دقيق في اللغة العربية ما يخضع يعني. المهم دارس اللغة العربية ما قارب 16 سنة، يقول كل شخير شي. لما انتهينا من اللغة العربية التزمنا الشيخ الفضل رحمة الله عليه على هذه الفضل، يقول التزمنا وش اسمه أخذنا دروس ما أدري إيش قد، يقول نعرف بالقرآن الكريم، نعرف بالقرآن الكريم على السبورة على أي حال. فلغته لطيفة جدا يعني، وبيانها من لطيف جدا بسبب دراسته كثيرة يعني اللغة العربية، لكن تجده على المنبر لا تقول يعني جلف على أي حال. وكثيرا ما تجد الشاعر يسهل أحيانا ويلين حتى يشبه شعره لغة الخطاب، ويخشن أوانه يعني مرة يسهل ومرة يخشن، ويصلب حتى كأنه يقذفك بالجلمد حجر يعني حجر. كل ذلك على حسب موضعه الذي يقول فيه والطبقة التي ينشدها شعره أو شعره. ومن خيرة الأمثلة أو من خير الأمثلة لهذا النوع أبو نواس، فإنه في خمرياته غيره في مدائحه ووصفه. خمريات يتعرفون دول الملاعين كانوا من يشربون خمر يسمون خمريات، من يشربون الخمر يظلون يصفون الخمر، يبدون بوصف الخمر من الكاس شلون هي قدامه تلمع شلون من أصبيها يا وهكذا، لمن يشربها لمن يحس الطعمها الخمريات هاي يسمون هذا نخاصات
من يدق الكاس يلا هذا يشتغل.
إيه لا بس هاي كانوا دول يصفون يعني الخمره يعني لما يشربون يقول لك احنا عم مذوقينها والعياذ بالله، فيصفوها هكذا على اي حال. فيقول فتجده انه في مقام الخمريات وكذا، والمداح هو غيره في مقام اخر. واعتبر هذا الاصل بما كان، واعتبر هذا الاصل بما يا اصل ان لكل مقام مقال يا اخوان، بما كان من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإنه لما أراد أن يكتب إلى ملك فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضحها حتى تتواجد، هذا كأنه كلام نبوي يعني. أنا أي ما يفهم وقوة اللغة العربية هان عادية اللي يفهمها. فقال قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإثم المجوس عليك. واضح جدا يعني، ما يراد أروح يطلع قاموس وش اسمه، واضح جدا جيد. حتى أنه تقول وين البلاغة، عجيب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظر رسالته إلى أحد أخطاب العرب يعني، شوف ما نقدر نفهم. وحين أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب دومة الجندي، أي يقول فخم الألفاظ وأتى بالجزل النادر، فقال من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام، إن لنا الضاحية من البعل والبور والمعامي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم، ولا يحضر عليكم النبات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة، عليكم بذلك عهد الله وميثاق. انزل شنو يختلف هذا مقام يختلف، ذاك عربي إذا يكتب له هذا يقول هذا مو رسول الله، وين البلاغة في كلامه؟ لكن لما كتب لها فكل مقام المقال يا أخوان، هاي الألفاظ الغامضة يعني شرحها بالهامش. خب، وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضا فيما يتصرف فيه القائل من إيجاز وإطناب، صحيح؟ أيضا الإطناب له مقام، الإيجاز له مقام، فالإيجاز مواطن والإطناب مواقعه، كل ذلك على حسب حال السامع وعلى مقتضى مواطن القول. فالذكي الذي تكفيه اللمحة يحسن له الإيجاز، والغبي أو المكابر يجمل عنده خطاب الإسهاب والإطناب والإسهاب. الإسهاب يعني هو نسية الإطناب، واضح هذا لكل مقام مقام. وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الإيجاز. ليش؟ ماكو داعي إطناب، هو يفتهمون هم أعراب أصلا يموتون على الإيجاز هكذا. يقول وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، تقول ما جاي يتكلم يعني هيك إشارات ووحي، هم يفهمون ويطنبون أصلا على هكذا إيجاز يعني ما شاء الله هيك. نعم. وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب في وأطنب، فمما خاطب به أهل مكة قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. كلام كلش ثقيل، هذا كلش كلام ثقيل يعني.
عفوا يعني شيخ، نحن نقين أنه بني إسرائيل كانوا أعاجب مو
عارف. لا لا لا، مو قضية أعاجب. لا هو سشوف، نعم،
من دولة
متخصصين ودولة ما متخصصين. إيه لا، هم أصلاً هم كانوا طبعا موحدين، هم كانوا يعرفون الله تبارك وتعالى ويوحدون الله تبارك وتعالى، لكن في مواطن التوحيد وكذا أيضا أسهب معهم القرآن الكريم حتى في هذه المواطن، كان يريد يوصل لهم الحقيقة بأنصع وضوحها يعني هكذا. وقل ما تجد خطابا لبني إسرائيل إلا وهو مصحب مطول، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم، جيد، أهل علم وأهل كتاب، فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد.
هذا موطن الأطناب،
هذا موطن الأطناب. بدي أقول لك كل شيء ما تفهمون، ولذلك أنا هسه جاي أشرح لكم هواي. زين. وقد يكون القرآن الكريم نزله منزلة قصار العقول، وقد يكون القرآن الكريم نزلهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم. لا تم تكابوا صور حكش ما تفهمون عمي، أنا راضيكم أشرح لكم فالشرح كثير كذا كذا. ويشهد لهذا الرأي ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم. أنتم ما عندكم علم عم، خافصين رواحتكم، أنتم مثلكم مثل ذات صاحبكم، مجرد هو هم ما يفتين بس هو مجرد حامل الأسفار يعني على أي حال. زين. وللإيجاز مواطن يحسن فيها كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى غير ذلك، هاي كلها مواطن تقتضي. انتم شايفين هذا مرات واحد يضحك يملي لك، جزاك الله خير والله يرحمه عمه، روح كاف أدري واضح، الله يخليك شيخنا، الله يوفق أمك، الله ما أدري شنو وهكذا يظل ينزل هنا وعائلته وما أدري شنو، عمه روح كافي هاي
تري ما مسوي لها إنسان.
زين زين. والإطناب مواضعه وللإطناب مواضع كالتهنئة والصلح بين فريقين، احش فايل يا أخوان وأهل البيت يوصون والقرآن يوصي، وحش لما نقول عم بس فكنا والله ذا قبلنا. والقصص والخطابة في أمر من الأمور العامة، وللذوق السليم القول الفصل في هذا. هذا واقعا صحيح، هذا واقعا قاعدة. هاي شيخنا مواطن الإيجاز مواطن الإطناب، هاي يمتى هذا يمتى؟ يقول وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشؤون، واحد يسعد الذوق في انه متى اطنب متى اوجز،
تحديد المخون
تعرف فيه، كون تعرف انت ايه هكذا.
عشان الجمع اكمل يعني، هم قاعده وهم هذا الذوق، ليش انا
شنو قاعده ما يعني شلون تقدر تميز يعني؟ يعني حتى مرات في هو مو قال مثلا في التعزيه او في الخطابه او كذا، لكن قد ياتيك مقام في الخطابه يقتضي الايجاز.
العلامة استخدم به الذوق
يعني. إيه هو هذا هنا الذوق، فما نقدر نقول مثلا دائما في الخطابة يخو أطنب.
لا هو أقول نستخدم
مثلا إذا كان اللي قاعدين أمامك علماء وأنت خطيب تطنب؟
لا ما
مصحيح. قاعدين قدامك علماء وهذا يروح يسولف قال الشيء السنة في مسألة منتخبة طلعوا وياي المسألة الأولى. فواحد عليها. أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى، ولكنه قد يؤدي إليك معنى جديد يفهم من السياق. تذكروها هذه هذه اللي سميناها إحنا خروج الكلام على خلاف مقتضى الحال. يعني هذا شو منكر، المفروض أخاطب خطاب المنكر، يعني أكد كذا لكن قرأ ما يأكد. ليش؟ لأنه نخرج كذا كذا نتيجة. يا بل إحنا الأمر في العفو صيغة الأمر موضوعة في الأصل إما للوجوب، الأمر يعني يستخدم في الوجوب والإلزام، لكن كيف يستخدم من الداني إلى العالي؟ هذا هم أمر. كيف يمكن أن يستفاد منه النهي؟ الأمر يستفاد من عنده النهي، أمر يستفاد من عنده الالتماس والطلب، وهكذا. لأن كلها بمعونة القرآن يستفاد منها. فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى، ولكنه قد يؤدي إليك معنى جديد يفهم من السياق، وترشد إليه الحال التي قيل فيها، فيقول لك إن الخبر قد يفيد التحسر. بينما هو الخبر من الموضوع لفائدتين تذكرونهن، فائدة الإخبار بثبوت محمول الموضوع أو بلازمه، صحيح؟ لكن احنا قلنا في بعض الأحيان قد يخرج الخبر للتحسر، فيقول لك أن الخبر قد يفيد التحسر والأمر قد يفيد التعجيز. الأمر من الموضوع هو للإلزام والوجوب، الطلب الإلزامي والوجوبي، لكن يقول والأمر قد يفيدك التعجيز، والنهي قد يفيدك الدعاء. يعني لا النهي النهي
النهي
إيه يفيدك
لا تؤاخذني
لا تؤاخذني أو لا تؤاخذنا بما نسي، هذا النهي هذا دعاء والاستفهام قد يفيد النهي النفي إلى غير ذلك مما رأيته مفصلا في هذا الكتاب. ويقول لك إن الخبر قد يلقى مؤكدا لخال الذهن، مؤكدا لخال الذهن، مؤكدا لخال الذهن، لتنزيله منزلة المنكر أو تنزيله منزلة المتردد، وقد يلقى غير مؤكد للمنكر الجاحد لغرض بلاغي بديع أراده المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الكلام. تذكرون مثالنا قلنا هذا الإنسان اللي هو يأخذ غيبة ويكذب حشاكم وكذا، هذا شن خاطبه؟ هذا شلون خاطبه؟ أقول والله إن الغيبة حرام، شنو قصدي من عند هذا؟ وهو يدري، بس أقول له هاي أعمالك تدل على أنه أنت ما تدري أصلا، أو لعله منكر أصلا عندك، يمكن الغيبة حلال كذا. ويرشدك علم المعاني إلى أن القصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شتى، كأن يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة، يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة لا إلى نفس القصر يعني. فيقول المتفائل وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشر الصباح. الدنيا هي هكذا يعني مبالغة في حب الدنيا، مبالغة في زهوة الدنيا كذا. عليها. ويقول المتشائم هل الدهر إلا ليلة طال سهدها، سهدها يعني سهرها يعني ليلها، تنفس عن يوم أحم
عصيب،
أحم يعني حار، عصيب يعني صعب، هل الدنيا إلا ليلة طال كذا. هذا كله يا أخوان كله عبارة عن شدة في المبالغة، وقد يكون من مرام القصر التعريض كقوله تعالى إنما يتذكر أولي الألباب. بعد ما شرح وكذا ترى كلامه كل واحد قال الألباب يستفيدون عنده وغيرهم أنتم ما يستفيدوا من عنده. إذن ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشركين وأنهم لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم في حكم من لا عقل له. هذا قصر غرضه شنو يا أخوان؟ التعريض. وهكذا كل من نفهمه يا أخوان كله من خلال السياق. ويهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه هو تغرير المعنى وتثبيته في ذهن السامع، هذا أخذناه تذكره بالفصل والوصل، كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه. ولعل في هذه الكلمة الموجزة مقنعا في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام، وما يمد به الناشئ في الأدب من أساليب، وما يرسم له من طريق لحسن تأليفها أو تألفها واختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. علم البديع هذا يأتي بعد. الحمد لله وصلى الله على محمد. محمد وآله الطيبين الطاهرين.